بسم الله الرحمن الرحيم. الباب 39، نهي الطالب عن إطراء العالم. إطراء العالم أي عن مدحه والغلو في ذلك بالباطل وبالكذب، وهذا أمر مذموم وممقوت، وربما كان ذلك لأسباب، فربما أطرى الطالب شيخه من أجل أن يصل إلى قلبه بالمدح فيقربه ويدنيه، أو يكون بسبب جهله وعدم إدراكه ومعرفة الأمور، وربما كان لقصد إفساد العالم، لقصد إفساد العالم، فهو يمدحه وعنده أباطيل، فإذا مدح العالم وأطراه قربه منه، فإذا قربه منه سهل عليه أن يدخل فكرة أو رأية فيفسد على العالم، يفسد على العالم، لأن العالم يثق فيه بسبب ما رآه من حفاوة ومن إكرام ومن مدح ومن ثناء. وربما كان سبب الإطراء لما يحصل للعالم من اتهامات وطعونات، فيدفع ذلك في باب الرد أن يزيد، يكون رد فعل، يكون رد فعل، وهذا يحصل، هذا يحصل، وهذا يحصل. فهذه عدة أسباب يعني إطراء الطالب لشيخه، لإطراء الطالب لشيخه. الأولى من أجل أن يقربه، الثانية من أجل أن يقربه وله مقصد من أجل أن يفسد الشيخ، الثالثة بسبب الجهل، هو ما يرى إلا هذا الشيخ، ما يعرف أحد، يمدح فيما رأى إلا هذا العالم. نعم، هذا من المقاصد. الرابعة أن يكون رد فعل، أن يكون رد فعل لما حصل من ازدراء للشيخ واحتقار وإنقاص من مكانته، فهذا كله يقع، هذا كله يقع. وأحيانا أيضا، وهذا سبب خامس، من أجل أن يمدحه الشيخ، فيكون كتكون كالمكافأة له، فهو يمدح ويطري الشيخ، فيرى الشيخ أن طالبه يحبه فيمدحه ويثني عليه. ونعوذ بالله من المقاصد السيئة والردية. فالمقصود من هذا أن إطراء العالم منهي عنه، إطراء العالم منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني، بضم التاء، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. حديث أمير المؤمنين عمر في صحيح البخاري هكذا لفظ إنما أنا عبده المشهور إنما أنا عبد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإطراء فيه فمن كان دون من باب أولى أنه منهي عن أن يطري فيه. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يطروا فيه فغيره من باب أولى أن يكون كذلك أن ينهى طلاب أن يطروا فيه. والإطراء هذا له مفاسد، ربما حملوا على العالم بسبب إطراء من يطري فيه فيحمل عليه ويشنع عليه ويبغض ويحارب بسبب ذلك، وهذا من البلاء والمحنة. والإطراء الزائد يسبب التحاسد بين أهل العلم، كون هذا يمدح وهذا لا يمدح فيحصل التحاسد. وهذا في شأن العالم، فمن كان دونه من باب أولى. ورب رجل مدح بما ليس فيه فظن أنه كذلك ويجلس بعدين يدوس على الناس، ظن أنه عالم وأنه كما قيل فيه يصدق ذلك، هو يعرف من نفسه أنه ليس كذلك لكن بسبب ما يسمع يصدق، كثرة من يمدح فيه يصدق أنه كذلك، فيصير مفتونا بإطرائهم، وبعد ذلك يصيرون مفتونين به إذا ضل وانحرف. نعوذ بالله من الزيغ والضلال. فلهذا لا ينبغي فتح هذا الباب وأن هذا يمدح يمدح يمدح. إن كان لك من مدح وأنت صادق في ذلك فليكن بظاهر الغيب وليكن في غير حضور هذا العالم. ففتح هذا الباب المدائح والثناء ونحو ذلك ربما يكون هذا سببه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. ورواه مسلم، ظاهر واضح. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب والثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. ورواه مسلم، وهذا أيضا واضح. قطعت عنق صاحبك، وبين النبي عليه الصلاة والسلام متى يكون المدح، كان المدح لا محالة، فتكون الصيغة هكذا: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحد، أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم ذلك من، يعني يعلم، يقول فلان أحسبه أنه كذا وكذا إذا كان يعلم منه ذلك، أو عنده قرائن تدل عليه، ما هو بالجزاف. وكثير ما يحصل إطراء في الشعر، وربما بعض القوافي تجر وتسحب أصحابها. أي نعم، فالشعراء يتأكد عليهم هذا الباب، الشعراء يتأكد عليهم هذا الباب. فالشعر نعمة، وصاحبه يحتاج إلى أن يراقب الله فيه، وأن يكون ذا مقصد حسن في شعره وفي دفاعه وفي قوله وفي نصرته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان، فعمد المقداد فجثى على ركبتين، وكان رجلا ضخما، فجعل يحذو في وجهه الحصباء، فقال: عثمان ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. نعم، الباب الأربعون: شكر الطالب معلمه والثناء عليه بما يستحق إذا أمن فتنته. وهذا باب مرتبط بالذي قبله، فالذي قبله هو النهي عن الإطراء والمبالغة والزيادة بما ليس في هذا العالم وبما ليس في هذا الممدوح، وأما أن تشكره بما هو فيه فهذا مطلوب، أن تشكره بما هو فيه فهذا مطلوب، وأن تدعو له وأن تثني عليه بما يستحقه، بشرط أمن فتنته، ألا يفتن بذلك، ألا يفتن بذلك. فكونك تمدح شيخك بما هو فيه من غير إطراء ومن غير زيادة، ويكون هذا المدح له دواعي، كأن يكون هذا الشيخ هضم واحتقر فتظهر علمه وفضله وما هو عليه، يكون هذا المقصود، هذا هو المقصود، فنعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال: أخبرنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ورواه أبو داود والترمذي: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الذي ما يشكر الناس وهم وجها له لوجه ويراهم، فهو عن شكر الله أبعد، فهو عن شكر الله أبعد. وهكذا الذي لا يشكر للناس معروفهم ليس بمشكور عند الله سبحانه وتعالى. فمن قدم لك إحسانا، وأعظم الإحسان أن يقدم لك علم التوحيد وعلم السنة، فهذا أعظم إحسان، هذا أعظم إحسان. فهذا يحتاج إلى أن يشكر بما هو فيه من غير غلو وإطراء ومن غير تقصير وجفاء، هذا مطلوب. وشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله كان ربما يثنى عليه بالثناء العطر وتلقى الأشعار على مسامعه، ومع ذلك ما كان يزجرهم ولا يمنعهم لما في كلامهم، لما يرى في كلامهم من موافقة ما هو فيه، ولكن من باب إغاظة أهل الأهواء، من باب إغاظة أهل الأهواء، لكن إغاظة أهل الأهواء لا تكون بإيش؟ بالإطراء. فشيخنا رحمه الله كان تلقى على مسامعه القصائد ويثنى عليه بما هو فيه ولا ينكر ذلك رحمه الله. وممن ابتلي شيخنا يحيى حفظه الله. بعض الإخوة يأتي ويزيد ويزيد، كنا نرى الشيخ يقول ترون سنتزاعل، أنا أعرف قدر نفسي، أنا مسكين وهو يحمر وجهه ويقول له ما كذا، يقول ترى سنتزاعل سنتزاعل. نعم. وبعضهم ربما يبقى الشيخ فترة لا يبش في وجهه ولا يرى من الشيخ انبساطا، فيستغرب لا يدري ما هو السبب، فإذا عرف استسمح من الشيخ فقال لكن لا ترجع مرة أخرى، فيقول إن شاء الله ما أرجع، فيرى الابتسامة والانبساط يرجع مرة أخرى. وهم يقولون الحجوري هذا يحب المدح، الحجوري الحجوري. والله أنا أعرف الشيخ يحيى حفظه الله ما كان فيما نحسب الله حسيبه، ما كان يحب المدح والمدائح، لكن أحيانا لما يهضم الشخص، لما يهز الشخص يتهجم على شخص كأنه يدعوك بفعله وبظلمه أن تثني على هذا الرجل وأن تدفع عنه بالحق، كأنه يقول لك قل فيه شعرا، امدحه شعرا، امدحه نثرا، دافع عنه، كأنه يقول لك هكذا، أليس كذلك؟ بلى. هذا هو الحاصل بارك الله فيك. فلا إفراط ولا تفريط، فما يقال باب هذا يسد تماما، الذي يبذل معروف ما يذكر، لا، الذي يبذل معروف يذكر، يذكر بمعروفه ويذكر بإحسانه ويذكر بما هو عليه، ولا يزاد في ذلك. الإطراء ما هو طيب، الإطراء ما هو طيب، ومنهي عنه، ومنهي عنه كما سمعتم. بارك الله فيكم. إلى هنا. نعم. أين كان يقول سيفا؟ قال يا أخي جماعة أنا أعرف أنا سيفا ولا حاجة، أنا مسكين، قالوا أنا مسكين، ما في داعي قال لهذا الكلام، ما في، لكن ما هذا ما يذكرونه، هذا ما يذكرونه. أذكر أيضا مما رأيته بعيني وسمعه أذني، كانت تقدم له بعض الأسئلة بداية بعد وفاة شيخنا رحمه الله الإمام الوادعي، مرة كان يقدم له الشيخ محمد بن حزام أسئلة، وقال يقدمونها إلى الشيخ ألفاظ، قال قولوا أخي يحيى، قولوا أخي هكذا وزجرا، ورجع الشيخ محمد بس ما استساغها ومسجل موجود، أسئلة ما أدري من بعدان موجود هذا. وهكذا من رأى رجل آخر هكذا أعرفه الآن هو منحرف تعرفونه، هكذا قدم، كان يقدم الأسئلة والشيخ زجره، اتركوا هذا، قال اتركوا هذا. لكن ماذا يقال لما يتكرر يتكرر المدح يتكرر يتكرر، ايش تفعل؟ تتعب. البرعي مرة هكذا كان يرد على أبي الحسن، قال ما نستطيع يعني في كل محاضرة نقول لا تقولوا لا تقولوا لا تقولوا، ما يقول مشايخ عليش كيف يعني، نحن ننبههم نحن ننصحهم، لكن إيش يعني في كل مجلس نقول لا تقول لا تقول، يعني تعبنا وكلام نحو هذا. والآن ما يعقل البرائي، ما يعقل. إلهنا والحمد لله رب العالمين.